أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: متى يجوز للابن أن يتبرأ من أبيه، وهل تعطيه المحكمة حكما بالتبرؤ لأن الوالد أخذ مال ابنه كدين ولم يسدده، ويرى الابن بعض المعاصي من أبيه، فما الحكم الشرعي مع الابن حديث عهد باستقامة، وهل من نصيحة للأب وابنه؟ أثابكم الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله، الاستقامة هي التي تدعو للتبرؤ من الوالدين. لا يتبرأ الولد من والديه، ولا يتبرأ الوالدان من الولد إلا بالشرك والكفر بالله عز وجل، ويبرأ من فعلهما ومن كفرهما بالله عز وجل، وما شرع لسبب يزول بزواله. أما مؤمن بالله واليوم الآخر فلا تبرأ منه، ولا يجوز لك أن تتبرأ منه. يا هذا، إن حق أبيك عليك عظيم، ولو كنت تعلم عظيم حق أبيك عليك لجثوت عند قدميه، وكنت كما أمرك الله عز وجل خافضا لجناح الذلة. أما أن تظن أن شعورك بالخير واهتداء قلبك لربك أن معناها أن تتمرد على والديك، وأن تجحد نعمة أبيك وأمك، وأن تتعالى على والديك بلحيتك وبالتزامك كما تقول أو تظن، فالله الله، فقد ظننت ظن السوء. إن لوالديك عليك حقا عظيما. لا يصل الأمر للإنسان في التزامه وهدايته أن يستخف بوالديه إلى درجة التبرؤ، وقد فعل هذا بعضهم، واعترف لي كثير من الإخوان من الذين وقعوا في مثل هذه الأمور، ويقولون أنهم تبرؤوا من والديهم، ومنهم من خرج من البيت، ومنهم من حرم على نفسه أن يرى أباه، مع أن والده على الإسلام وعلى الأصل الذي يوجب عليه بره والإحسان إليه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها أن تبر أمها وأن تصل أمها وأن تحسن إليها، وأنزل الله في كتابه صفة المؤمن الصالح أنه يحرص على بره لوالديه وإحسانه لمن أحسن إليه. لا يقوم الإسلام على اللؤم، وليس في دين الله عز وجل جحدان المعروف ونسيان الفضل لأهل الفضل. إن لوالديك عليك حقا عظيما، وهذا الأب إذا أخطأ وأساء عليك أن يتفطر قلبك حزنا عليه وحرصا على هدايته ومحبة الخير إليه، وأن لا يعبث بك الشيطان، وأن لا يغرك من التزامك وهدايتك مع الوالد أو غيره أن تستخف بالعصاة هدايته، وإياك أن تسخر منه أو تحتقره لتتعالى عليه أو تدلي عليه بديانتك واستقامتك، فهذا مظنة العطب والزلل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنجد في هذا الدين أشدهم خيرا له من كان شديدا عليه في جاهليته، ولذلك وجدنا من الصحابة من كان شديدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهلية فانقلب إماما من أئمة المسلمين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل السيف من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله إماما من أئمة المسلمين، حتى قال عبد الله بن مسعود رحم الله عمر: لقد كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وخلافته رحمة بالمسلمين، وانظر إلى ماضيه ومع ذلك فتح الله عليه خير الغافرين وأرحم الراحمين، فتولاه برحمته. فأوصيك أخي بالله من هذه الساعة أنت وغيرك ألا تحتقر العصاة، تحتقرهم في على سبيل شرعي مقبول. نعم، فكل من عصى الله عز وجل سيصيبه الصغار والذلة، ولكن لا يدعوك ذلك أن تغتر بنفسك، ولا يدعوك ذلك أن تشاد هذا الدين وأن تتعاظم على الناس، فإن الأمور بخواتيمها والأمور بعواقبها. ولقد حدثني والد عن ولده أنه اهتدى للخير، وهذا قبل تقريبا 5 سنوات اهتدى للخير وأصابته الهداية، ولم يوفق الله عز وجل لمن يبصره، فكان شديدا على أبيه، وكان لربما يغلظ على أبيه حتى إن أباه مل بيته ومل دخوله وكرهه إخوانه وكرهته أمه. ثم وفقه الله عز وجل وذهب الأب إلى إمام المسجد وقال له: انصح ابني فلان، وحاول معه أن ينصحه، فجاء هذا الخطيب وتكلم مع الابن ونصحه، فرفع هذا الابن صوته على الخطيب وقال لإمام المسجد: أنت مداهن، وأنت تجامل العصاة، وأنت تجامل الفساق، وأنت كذا وأنت كذا. ثم تذهب الأيام وتأتي، وإذا بهذا الإبن والعياذ بالله يتردى وتسوء حاله فيقسو قلبه، ثم نسأل الله السلام عافية يترك الخير ثم يترك الصلوات ثم يتردى في المخدرات حتى والعياذ بالله مات بشر ميته. ما يستطيع أحد أن يقف بين الخالق والمخلوق. ما عليك إلا الرسالة التي أمرت بها. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه وصفوته من خلقه ورسوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يقول لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ، لسنا وكلاء على الناس، فكيف على الوالدين وهم أقرب الناس منا؟ وطئ الكنف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عجب والله، أوامر الشريعة ونصوصها واضحة كالشمس، وتجد الإنسان يطبقها إلا إذا كانت مع القرابة، يحرص عليها إلا إذا كانت مع والديه، ويحاول أن يسأل عنها وأن يتتبع القليل واليسير منها فضلا عن الكبير والعظيم إلا مع الوالدين. وإن في الوالدين وفي بر الوالدين من الفتوحات والنفحات والبركات والخيرات والباقيات الصالحات ما لم يخطر للإنسان على بال. لماذا؟ لأن الشيطان قعد للإنسان بالرصد، فعلم عدو الله أن من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل وإلى ربك بعد هدايتك واستقامتك وأدائك لحق الله عليك أن تحرص على رضا والديك، فقعد لك بالرصد. ولذلك تجد الإنسان بمجرد أن يرى الخير ويحرص على أهل الخير إذا به يحدثه الشيطان عن كل غلطة لأبيه، وإذا به يطيق الناس كلهم والعصاة كلهم إلا أباه، وإذا به يأتي اليوم الذي يقول لأبي أنت السبب، أنت الذي لم تربيني على الخير، وأنت وأنت وأنت، وإذا به يبحث عن أي غلطة يا أبي. نعم، إذا يأس الشيطان أن يوقع الإنسان في المعصية جاءه من باب الطاعة، وإذا أراد الله أن يهلك عبدا من عباده أهلكه بالغرور. ومن أعظم ما يكون غرور الغرور بالدين والطاعة، لا تغتر بطاعتك. إن من دلائل القبول في الطاعة والهداية خوف الإنسان على نفسه وإشفاقه على نفسه. إن أولياء الله والعلماء والأئمة بلغ الواحد منهم ما بلغ وما زاده علمه وفضله ونبله وعلو درجته في الخير إلا تواضعا لله وانكسارا بين يدي الله. إنك في هدايتك واستقامتك كمن يرتقي إلى الدرجات العلى، لا لو أردت أن تضرب مثلا فاضربه بمن ارتفع إلى أعالي القمم من الجبال الشاهقة فرأى كل شيء صغيرا تحته من فضل الله عليه في هذا العلو، ولكنه يخاف أن يتردى ويعلم أنه إذا تردى هلك. فهكذا من يستقيم إذا ارتفع بالاستقامة والخير أشفق على نفسه وخاف كل ما رأى عاصم. ماذا يقول؟ يقول يا رب لك الحمد أنك نجيتني من هذا، وليس بحولي ولا بقوتي. فإذا به شاكر لربه فيزيده الله من الهداية. ولذلك انظر بعض الأخيار بمجرد أن يستقيم من خير إلى خير ومن بر إلى بر إلى بر فتحت له أبواب الخيرات والباقيات الصالحات، لا يسلك طريقا إلا سهل له، ولا يلتمس سبيلا إلا فتح في وجهه موفقا حيثما كان. ولكن تجد عنده السرير الصالحة، تجد عنده التواضع، تجد عنده المقت للنفس، تجد عنده محاسبة نفسه، تجد عنده الإزراء عليها. والله لقد أدركت علماء صالحين كان الرجل منهم يأتيه الرجل من العامة ويقول له انظر فلان العاصي، يقول له تغتاب الناس في مجلسي، أنا الذي أعصي الله عز وجل، أنا المسكين، أنا الذي أحتاج إلى رحمة ربي. وإذا به يعلمنا أنه مهما بلغ الإنسان من الخير والاستقامة ينبغي أن يكون من المشفقين وأن يكون من الخائفين الوجلين، وأن يتقرب إلى الناس وأن يحبب الناس في دين الله عز وجل، وأن يكون رحمة. يا هذا إن أحوج الناس إلى رحمتك أبوك وأمك، أحوج الناس إلى الكلمة الرقيقة، أحوج الناس إلى هذه الهداية التي تسربلت والتقوى التي سربلك الله عز وجل وألبسك لباسها التي تسربلت بها ولبست لباسها بفضل الله عز وجل. أحوج الناس إليها أهلك وولدك ووالداك، فارفق بهم وأحسن إليهم واشملهم بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك، واحتسب عند الله عز وجل وسترى كيف تتغير حياتك وستجد من رحمة الله بك وتوفيق الله لك ما لم يخطر لك على بال. فلا تتبرأ من والديك، وإياك أن تشتغل بعيوب المذنبين عن عيب نفسك، واذكر ماضيك
واعلم أن الذي أخرجك من الظلمات إلى النور هو الله الذي هو قادر على هدايتهم وسلوك وأن يسلك بهم سبيل الخير. فادعوا الله أن يأخذ بقلب والديك إلى الخير. وأما التبري فإنه لا يجوز. وأما الدنيا التي ذكرتها من أنه أخذ مالك، فاعلم أن هذه الدنيا التي تبكي عليها وتشتكي منها والتي تدعوك إلى عقوق والديك أنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وطالب علم. لقد لعنت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، يا هذا إن صبرت عن مال أخذه أبوك رده الله عليك بأضعاف، وإذا احتسبت مالا أخذه والدك بارك الله لك في مالك، ما الذي أخذ منك أبوك قليل من كثير أنفقه عليك، وما الذي أخذه أبوك وأنت من كسبه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وإلى الله المشتكى. كان الولد يجلس بين يدي أبيه يقول: يا أبتي أفديك بروحي وفعل لما أحسنت إلي. وإذا بنا قد تغير الزمان وتعاقب الملوان حتى أصبح الواحد يفكر أن يتبرأ من والده بسبب الدنيا وزهرتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. غربة، زمان غربة. ولذلك أوصيك أخي في الله أن تتق الله في نفسك، وأن ترجع إلى أبيك، وأن تدثو عند قدمه، وأن تسأله العفو عنك والصفح عنك، وأن تسأل له الهداية في صلواتك، وأن تحسن إليه، وأن لا تشتغل بتتبع أثراته وزلاته. أسأل الله العظيم أن يهدي قلبك وقلبه، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين.